وإنما جاء الصيام تهذيبا للنفوس كما قال تعالى في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فإذا كان هذا المبتلى بشرب الدخان يصبر عن الماء وعن ألذ الطعام والشراب ولا يصبر عن هذا الدخان الخبيث، فأولى أن يكون مفطرا، وبخاصة أنه لغة يقال شرب الدخان ولا يقال أكل الدخان، فهو إذن شراب، وكل شراب فهو مفطر. واضح؟ هاي.
قرأت في قيام الجهاد الإسلامي الخليفة، وما الدليل على ذلك؟
لا شك أن الجهاد الإسلامي لا يكون إلا تحت راية إسلامية، ولا يجمع المسلمين جميعا تحت راية واحدة إلا الخليفة. ومعلوم بتواتر عمل المسلمين جميعا أنه لا يجوز أن يكون في المسلمين خليفتان، وهذا العلم المتوارث بينهم مدعما بحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فلا يجوز أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي خليفتان فأكثر، أن لا بد من خليفة واحد حتى يجمع المسلمين كلهم على راية واحدة. لكن ممكن هذا أن يدخله تخصيص ما، وهذا التخصيص ليس بدليل شرعي خاص، وإنما بالرجوع إلى القواعد الإسلامية العامة التي منها مثلا الضرورات تبيح المحظورات. فمثل الواقع الآن في بلاد الأفغان، فليس من الخليفة لا في الأفغان ولا في خارج الأفغان، وإنما هناك دول أو دولات إسلامية مع الأسف متعددة. فإذا ما هجمت بعض البلاد الإسلامية كما وقع من قبل في فلسطين والآن في أفغانستان، فلا بد حينذاك من أن يؤمر المهاجمون في عقر دارهم وهم هنا الأفغانيون، لا بد من أن يؤمروا عليهم شخصا يقاتلون تحت رايته، ولا يجوز أن يكون هناك عدة من الأمراء، لأن ذلك سيكون مثار اختلاف يقع بينهم، ولا شك أن الاختلاف حينذاك تكون عاقبته الضعف وأن يتمكن العدو منهم. وهذا منصوص في بعض الآيات المعروفة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تنهى عن التنازع، لأنه يكون من آثاره الفشل والضعف والهزيمة. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
السؤال الثاني بالنسبة لقوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أو كيف يكون الإعداد أولا، وهل هناك شروط ومواصفات يجب اعتبارها في هذا الإعداد؟
لا شك أن الإعداد المذكور هنا في الآية الكريمة هو الإعداد المادي، وكما جاء في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر قوله في هذه الآية، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا القوة هنا هي القوة المادية، ولكن لا يجوز أن نتغافل عن حقيقة كامنة في خطاب الله عز وجل للمؤمنين في هذه الآية، حيث قال وأعدوا لهم. الخطاب هنا لا شك أنه موجه مباشرة إلى المؤمنين بالله ورسوله حقا، وإذا لاحظنا ذلك وهو أمر واجب ولا بد منه، حينئذ نخرج بالنتيجة الآتية: أن هذا الأمر بالإعداد المادي يكون قد سبقه الإعداد الروحي أو المعنوي إذا صح التعبير، ولذلك أو بذلك يحصل الفرق بين الأمة المسلمة المؤمنة وبين الأمة الكافرة الفاجرة. الأمم الكافرة كلها همها دائما وأبدا الاستعداد المادي، ولا تفكر بهذا الاستعداد الذي لفتنا النظر إليه في مراعاتنا لقوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم. فالخطاب هنا للمؤمنين، ونجد تحقيق هذا المعنى في هدي الرسول عليه السلام وسنته ومنطلقه في دعوته. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله نبيا رسولا إنما اهتم، أول ما اهتم به شيئان اثنان: الشيء الأول هو تثبيت أو تصحيح العقائد في قلوب المدعوين إلى الإسلام، والشيء الثاني تربية هؤلاء المسلمين على الأخلاق الإسلامية. وهذا أمر بدهي طبيعي جدا، وأعني أنه لابد تصحيح العقيدة والاعتناء بالتربية. وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. فنقول أن الآية تأمر المؤمنين الذين استعدوا الاستعداد النفسي أو الروحي بأنه يجب عليهم أن يضموا إلى هذا الاستعداد استعدادا آخر، وهو الاستعداد المادي السلاحي. ولا شك ولا ريب أن المسلمين لا ينتصرون على أعدائهم لمجرد أخذهم بالوسائل المادية لمقابلة القوة بالقوة، ذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين المسلمين والكافرين. فنصر المسلمين لا يشترط فيه أن يكون استعدادهم المادي مساويا لاستعداد الكفار المادي، وإنما يشترط في نصر الله لعباده المؤمنين أن يكون مع استعدادهم المادي قد تقدموا بالاستعداد النفسي أو الروحي أو التربوي، نسميها ما شئنا، والعبارات تتعدد والمعنى واحد. فالكافر لا يؤمن بالله ورسوله ولا يتدين بشريعة الله عز وجل ولا يتخلق بأخلاق نبيه نبينا صلى الله عليه وسلم. أما المسلم فلو افترضنا أن أمة مسلمة في زمن ما هي أقوى استعدادا وأمضى سلاحا من أمة كافرة فذلك مما لا تستحق النصر من الله عز وجل إلا إذا كانت قد تهيأت ذلك الاستعداد الذي لا يستعده الكفار وهو الاستعداد الروحي كما قلنا وبإيجاز وباختصار الأمر كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم فنصر الله لا يكون بمجرد تحقيق أمر واحد كما جاء في تلك الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخرها وإنما يكون بالأخذ وبتنفيذ وتطبيق كل الأوامر التي لابد منها حتى يتهيأ المسلمون ويكونون مستحقين لنصر الله تبارك وتعالى لهم على نبيهم. فإذا لابد من أن نقدم بين يدي الاستعداد المادي الاستعداد النفسي وهذا ما نسميه نحن في بعض الكلمات أو المحاضرات بأنه لابد للمسلمين من التصفية والتربية. التصفية هو تصفية الإسلام ما دخل فيه مما هو غريب عنه والتربية العمل بهذا الإسلام المصفى. فإذا لم يعمل المسلمون بالإسلام المصفى كما هو اليوم مع الأسف وأخذوا بكل وسائل القوة المادية فذلك مما لا يؤهلهم لأن يستحقوا نصر الله تبارك وتعالى. على
فضيلة الشيخ بالنسبة لقضية التكفير وبخاصة تكفير الحكام فإن القول عندنا فيما يخص هذه المسألة هو قول السنة والجماعة في عدم التكفير العيني لكن نريد من فضيلتكم إلقاء الضوء على فرع من فروع هذه المسألة وحده. نعلم أنه لا يمكن أن نكفر شخصا بعينه كالحاكم مثلا الذي لا يحكم بما أنزل الله ويزعم أنه مسلم وأن دين الدولة الإسلام مع فشو الفساد في بلاده من زنا وخمر والجهل بالمعاصي ونحو ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه. فالأسئلة المطروحة هي كيف تكون إقامة الحجة؟ من الذي يقيمها؟ متى يصح أن يقال أننا أقمنا الحجة عليه الحجة؟ ثم ما هي نوعية هذه الحجة؟ وهل يشترط في إقامتها أن يعقد لقاء معه؟ فهذه أسئلة وإشكالات تعترض طلبة العلم ولا يجدون لها جوابا شافيا. فنرجو من فضيلة شيخنا أن يثلج صدورنا وأن يشفي غليلنا بجواب فاصل في هذا الموضوع وأجركم على الله.
لا شك أن الحجة هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا عرفنا أن هذه الحجة فبديهي جدا أن نعرف الشيء الآخر وهو جواب شطر من الأسئلة التي جاءت مجموعة وهو من الذي يقيم هذه الحجة. فالجواب يكون بطبيعة الحال أن الذي يقيمها إنما هو رجل عالم العارف بمدلولات الكتاب والسنة. ومن الخطأ الشائع في هذا الزمان أن يتوهم كثير ممن ربما لا يصح أن يحشروا في صفوف طلاب العلم فضلا عن أن يقال إنهم من أهل العلم. كثير من هؤلاء نسمعهم في كثير من الأحيان أن فلان مثلا الصوفي أنا أقمت الحج عليه وهو طويل أيضا مبتدئ في العلم ويظن بأنه أقام الحجة. وقد يكون ذلك الصوفي عالما ككثير من علماء العصر الحاضر الذين تخرجوا من بعض الجامعات كجامعة الأزهر وغيرها فهم يكونون عادة أقوياء فيما يسمى عندهم بعلوم الآلة. فيأتي يعني شبه طالب للعلم ويجادله ويناقشه ثم ينتهي من بعد ذلك ليقول بأنه أقام الحجة عليه. لا يقيم الحجة إلا من كان متمكنا في معرفة الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح رضي الله عنهم، كما يقول أو كما يشير إلى ذلك الإمام ابن القيم الجوزية في ما هو منقول عنه مشهورا: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم وصفك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، إلى آخر الكلام. فالشاهد الذي يقيم الحجة هو العارف المتمكن بالكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. ثم جاء في تضعيف هذا السؤال: هل يجب أن تكون إقامة الحجة عليه مباشرة أم لا؟ الجواب بلا شك أن الحجة الأقوى والأنصع والأبين هو مواجهة المنحرف والضال بالحجة وجها لوجه، لكن إذا كان ذلك قد لا يتيسر أحيانا لبعض الناس أو لبعض الدعاة من أهل العلم، فلا أقل أن يرسل إليه خطاب، والآن وسائل الإرسال والتسمية والتبليغ ميسرة تماما بسبب لم تكن متيسرة من قبل. فبهذه الطريقة الثانية أيضا يمكن أن يقال إن الحجة قد أقيمت على فلان. ثم في نهاية المطاف، إنما يفيدنا هذا التدقيق في هذه الأسئلة فيما لو كان الحكم بيدنا نحن، لو كنا حكاما، لأنه يترتب وراء إقامة الحجة تمييز الكافر من المسلم، وبخاصة إذا كان هذا المسلم كان مسلما وراثيا ثم بدر منه ما به يخرج عن دينه فيصبح مرتدا، والمرتد في حكم الإسلام يجب أن يقتل، كما قال عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه. فإقامة الحجة لها هذا الأثر فيما لو كان المقيم للحجة في يده سلطة، أما إذا كان أفراد من الناس ولو كانوا من أهل العلم فأقام الحجة على مثلا الحاكم الفلاني، ثم استمر هذا الحاكم في طغيانه، ما يفيدنا شيئا أننا أقمنا الحجة عليه سوى أمام الله عز وجل يوم البعث النشور، بحيث أنه لا يبقى له عذر ليقول أن أهل العلم ما علموني وما أفادوني. لكن ليس من أثر إقامة الحجة ما يتوهم بعض الغلاة من الإسلاميين اليوم، أننا ما دمنا أقمنا الحجة فليس أمامنا إلا الخروج. هذا الخروج لا يبرر بمثل هذه الإقامة للحجة. فإقامة الحجة تفيدنا من حيث فقط أن يكون هذا الذي أقيمت عليه الحجة لا يأخذ بتلابيبنا يوم القيامة ليقول لنا أمام ربنا: لماذا لم تدلني على الحق وقد رأيتني منحرفا عنه. لكن لا يعني ذلك أنه يجوز لنا أن نخرج على هؤلاء، لأن هذا الخروج كما مع الأسف التاريخ العصر الحاضر يؤكد بأنه يترتب منه مفاسد كثيرة وكثيرة جدا، من إزهاق النفوس وقتل الأبرياء والنساء والأطفال ونحو ذلك. لذلك كان مما توارثه الخلف عن الشرف في عقائدهم أنه لا يجوز الخروج على الحكام. ليس معنى ذلك أن أصل الخروج غير جائز، وإنما معنى ذلك أن هذا الخروج يترتب منه مفسد دون أي مصلحة. وإلا لو افترضنا صورة أما أمة أو جماعة من المسلمين استعدوا الاستعدادين اللذين أشرنا إليهما آنفا بالإجابة عن قوله تعالى وأعدوا له ما استطعتم من قوة، استعدوا استعدادا كاملا بحيث أنه غلب على ظنهم بأنهم يستطيعون أن يقلبوا نظام الحكم. حينئذ تأتي مرحلة لا يمكن إلا القول بها، ولا يسبقن إلى ذهن أحد أنني سأقول أن هذه المرحلة هي تحقيق ثورة أو تحقيق انقلاب. لا، لا يوجد كما صرحت بذلك في بعض تعليقاتي وكتاباتي، لا يوجد في الإسلام شيء اسمه انقلاب عسكري أو ثورة دموية أو نحو ذلك، ولكن كل ما يستطيعه أن يفعله هؤلاء الذين استعدوا هذا الاستعداد بشعبتيه بطرفيه، الاستعداد الروحي والاستعداد المادي، بحيث أنهم يستطيعون أن يزيلوا عن الحكم الحاكم الذي لا يحكم ما أنزل الله، ليس بثورة ولا بانقلاب، وإنما كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وليعدلهم بالتي أحسن. الإسلام بلا شك جاء لتكون كلمة الله هي العليا، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه السلام في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله تبارك وتعالى. في الوقت الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وبعث بالسيف أيضا، إنه لم يبعث بالسيف إلا كوسيلة لتحقيق الدعوة، بمعنى أن قتال المسلمين للكفار ليس غاية، إنما الغاية الوحيدة هو دعوة الكفار إلى الإيمان بالله عز وجل، فمن استجاب فكما جاء في الحديث فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى وله أن يأبى بدليل الآية المعروفة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فإن أبى خير بين أمرين اثنين، إما أن يدفع الجزية عن يد وهو صائم، وإما السيف، فالسيف جاء في المرحلة الثالثة. هذه نقطة يجب أن نفهمها جيدا، لأن أعداء الإسلام من الغربيين أو المتغربين يتخذون شبهة مثل هذا الحديث ويزعمون أن الإسلام انتشر بقوة السيف. السيف يأتي كما رأيتم في آخر مرحلة، من وقف في طريق الدعوة فوقفنا في وجهه بالسيف، ومن ترك طريق الدعوة مفتوحا يمشي إلى آخر المدى فيترك وشأنه على أن يثبت للحكم الإسلامي أنه خاضع لأحكامه، ودليل على ذلك أنه يدفع الجزية عن يد غير صاغر. هذا معروف من أحكام الإسلام. حينئذ نعود إلى ما كنا في صدده، فإذا ابتلي المسلمون بحاكم يحكم بغير ما أنزل الله وكان عندهم من الاستعداد الروحي والمادي ما يمكنهم من أن يقيموا دولة الإسلام، فلا يجوز لهم أن يحققوا ثورة أو انقلابا، وإنما عليهم أن يدعوا الحاكم إلى حكم الإسلام وأن يخيروه، إما أن تحكم بما أنزل الله وإما أن تفتح الطريق للذين يريدون أن يحكموا بما أنزل الله، فإن استجاب فبلا ونعمة، لأن الكفار معاملة وما المعاملة، فأولى وأولى إذا كان هو يظهر الإسلام فأن جاء في السؤال. فإن أبى ووقف في وجه هؤلاء الدعاة حين ذاك لابد من استعمال السيف، لكننا نقول متى؟ حينما يكون هؤلاء مستعدين ومتهيئين لمواجهة من يقف في سبيل الدعوة المسلمة. أما القيام بثورة أو انقلاب عسكري فهذا لا يجوز. نور
هناك رسالة بقلم الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله وحضره عنوانها المسلمون والعمل السياسي، فوجد فيها كثيرا من الشباب السلفي بغضتهم وجوابا لما يدور في خلدهم جميعا، ما هو موقفهم من العمل السياسي؟ فالسؤال الذي نوجهه لمحدث العصر الألباني، هل لكم من ملاحظات حول هذه الرسالة وما حدثه من مذاهب؟ فإن كان الجواب نعم فما هي هذه الملاحظات مع بيانها ولو أن تشير إليها لأنه معلم ذلك وقت الشيخ، ثم ما هي نظرتك تجاه العمل السياسي؟
طبعا عهدي بالرسالة ومضامينها بعيد، لكن بقي في الذاكرة شيء لابد من لفت النظر إليه، وإن كان بعضه يفهم من جواب السابق. فتوضيح ذلك أن العمل السياسي وإن كان أمرا لا يتنافى مع الإسلام بل هو من الإسلام، لكن من كلام السابق أنه يتبين أن اشتغال المسلمين بالعمل السياسي قبل أن يتكتلوا على فهم الإسلام فهما صحيحا وعلى تمثله في واقع حياتهم وتحقيق أنهم تربوا تربية إسلامية صحيحة، أرى أن من الخطأ البالغ الخطورة أن يشتغل المسلمين بالعمل السياسي وهم بعد لما يحققوا المرحلة الأولى التي أشرنا إليها أثناء كلامنا عن الآية السابقة وأعد له ما استطعتم. وبخاصة أن بعض الأحزاب الإسلامية دخلوا في هذه التجربة منذ سنين عديدة، ثم ما أفلحوا ولا أنجحوا بل رجعوا القهقراء، وكثير منهم يعني أدبر على عقبيه وصار كأنه غريب عن الإسلام من حيث أفكاره ومن حيث أعماله. ومر على عبرة بغيره فليعتبر. فإذا كنا وجدنا هناك بعض الجماعات الإسلامية وهي أعرق في القدم وأكثر في العدد وفي الاستعداد للعمل السياسي ما نجحوا في ذلك أينا نجاح، بل بدا لهم أنهم قد ضيعوا على أنفسهم فوائد كثيرة من حيث التعرف على جوانب عديدة من الشريعة الإسلامية كانوا غافلين عنها بسبب اشتغالهم بما يسمى بالعمل السياسي أو الاجتماعي أو نحو ذلك. لهذا نقول إن العمل السياسي هو خطبة يجب أن تتلوها، يجب أن يسبقها خطوات يأتي من بعدها العمل السياسي. أنا لا أعتقد أن انصراف جماعة لهم دعوة ولهم أثر في بعض البلاد الإسلامية يذكر من حيث تصحيح المفاهيم وتصحيح الأفكار أن تنصرف هذه الجماعة إلى العمل السياسي، وبخاصة أن هذا العمل السياسي محاط بقانون وبنظام ليس قائما على كتاب الله ولا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا على مذهب من المذاهب الإسلامية المتبعة، لأن الأمر كما نقول دائما حناميك بعض الشر أهل من بعض. الدولة العثمانية مثلا كانت دولة تحكم بالمذهب الحنفي، وفي المذهب الحنفي خير كبير، ولكن في الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون، لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط، فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين، يلبسوا الجديد والنظيف وإلى آخره، وإنما هو إغناؤهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام بعد العيد. وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا. فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر، ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول لا نخرج القيمة، هذا أنفع للفقير، هذا يخطئ مرتين. المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية، هذا أقل ما يقال، لكن النهي الثاني خطيرة جدا، لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة، مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل. لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى الثياب. فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام؟ إذن له غاية، ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع لأنه لم يحسن التشريع، لأن تشريع هن أفضل وأنفع للفقير. هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يرفضون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذن لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال. وهنا ملاحظة لابد من ذكرها، لقد فرض الشارع أنواعا من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة، لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة. فاليوم لا يوجد من يأكل الشعير، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب، لأنه الحب يتطلب شيئا آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة الجاروشة، ويتطلب أن يوجد مع الجاروشة تنور صغير أو كبير كما هو لا يزال موجودا في بعض القرى. فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك والمهجور، فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام سرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروف في ذلك الزمان. أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود، ورد علينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع، لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من نوعي من الطعام. لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم، حينئذ لازم نحط طعام بديله. بديله مثلا الرز، أي بيت يستغني عن أكل الرز؟ لا أحد، لا فقير ولا غني. إذن من طالع بدل القمح من طالع إيه؟ الرز، أو من طالع السكر مثلا أو برغل أو نحو ذلك مما هو طعام. يوجد في بعض الأحاديث الأقط، والأقط هو اللي بيسموه أنتم هنا الجميد،
اللبن
المجمد. نعم، ممكن الإنسان يطالع من هذا الطعام، لكن حقيقة بالنسبة إن نحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد، لكن في كثير من القرى معروف. فإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما، بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة أنه هذا إنسان يستعمل الجميد ولا لا. الذي أراه أنه يغلب استعماله. كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر، لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا، فهناك طعام مغذي وربما يعني يقيتهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة. المهم الواجب ابتداء وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث، ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط الجميد أو التمر، كذلك الزبيب مثلا. الزبيب عندنا يؤكل، لكن ما هو إيش؟ ما هو طعام اليوم يدخر ويقتاتون به. فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك، مثل ما قلنا البرغل وإيش هذا الفريكة، فهذه يعني أقوات يأكلها كل الطبقات من الناس. هذا جوابي عما سألت يا أخي.
يا شيخ التعمد، يعني عودت على مسألة التعمد، ألا يشكل عليها أو ألا يقال يعني وضعا لإشكال على المسألة أنه ما ورد فيه النص نقول به، فإذا ورد أن هذه المعصية حتى لو كانت تعمدا عليها كفارة قلنا به، ولو كان ليس عليها كفارة لا نقول به. مثلا مسألة الصيام، ضربنا مسألة الصيام، مسألة الصيام ما ورد فلا نحدث شيئا جزاء لها. والمسألة الثانية التي ضربناها إيش المسألة الثانية أستاذي؟ مع الصيام كفارة اليمين فيها نص، وهو خمس ليس عليهن كفارة، فذكر منها اليمين الغموز ففيها نص، فهذه نقولها وتلك لا نقول بها. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى حائضا فليتصدق بدينار ونصف دينار، فجاء يثبت فنثبته، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه تعال أقامرك وهي معصية فليتصدق.
تفضل
شيخ.
هل تعتقد أن الذي يقول لصاحبه تعال أقامرك وقد أمر بأن تصدق يتكرر منه هذا الكلام؟
كيف يعني؟
هل يتكرر منه؟ يعني واحد أخطأ وقال تعال أقامرك وبعدين نبه أنه بيصع عليك كفارة، هل يعود إليها؟
أصل فيه إذا أصل فيه لا يعود.
لا، هل تتصور بأنه يعود؟ لا ما يتصور،
لا يعود،
لأنه شوف يا أخي ومن هنا ولا تؤاخذني يظهر أثر قول الرسول من يريد الله به خيرا فقيه في الدين. التفقه شيء مهم جدا. متى يعود الإنسان إلى شيء؟ حينما يكون له فيه هوان. هنا من قال لأخيه تعال أقامرك هذا ليس فيه هوى، وإنما هناك غلبة عادة جاهلية قديمة فيسبق على اللسان فيقول تعال أقامرك، فتهذيبا لهم وتأذيبا لهم جاءت الكفارة. لكن لما هالرجل هذا مسلم طبعا ملتزم كما يقال اليوم، قيل له الشرع يأمرك بأن تكفر، ما الذي يحمله على أن يعود فيقع في نفس الخطأ الموجب للكفارة؟ ليس هنا شهوة، وإنما هنا عادة غالبة، وهي حسب ما كانوا يعيشون فيه في الجاهلية. لكن مسألتنا هنا تختلف كل الاختلاف عن مسألة تعالى أقامرك، هنا في هوى. ولذلك أنا عم أتصور أن رجل لا يرتدع اختار كفارة بعد كفارة وهو يأتي حلاله لكن في المكان المحرم اتيانه، هذا ما بينجي الكفارة أبدا، فهو آثم. ثم أنت تفهم معي شو معنى كفارة؟ كفرت إيش؟ أليس كذلك؟ طيب، فنحن إذا تصورنا الآن أن هذا الرجل دائما بجامع زوجته لا يفرق بين الحرام والحلال وبطالع القيمة اللي تحدثنا عنها آنفا، وبخاصة إذا كان غنيا، هذا ما تربى بهذه الكفارة. المقصود بالتكفير هو تهذيب وتربية للنفس الأمارة بالسوء، فإذا ما تربى حينئذ بدنا نرجع نقول هذا آثم ولا تشفع له الكفارة ولا تكفر عنه ذنبه. هذا الذي أدرنا الله به، فالله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانه. مخالفتين اثنتين. المخالفة الأولى ما أشار إليه السائل.
الشيخ
نعطف نستعملها
عيد الأسماء بالله. شو الأسماء؟
مؤمن والبنات إيمان وهدى.
ففي هذه الأسامي مخالفتان كما ذكرنا. الأولى أنها تتضمن التزكية، وقد جاءت أحاديث صحيحة تنهى عن التسمي بما فيه تزكية من الأسماء. من أجل ذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم من كان اسمها برة إلى زينب، وقال بهذه المناسبة: لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. والمخالفة الأخرى أنها ليست أسماء أعلام، ولم يكن المسلمون الأولون يسمون أولادهم بهذه الأسماء، وقد شاع وانتشر مع الأسف الابتداع في إطلاق الأسماء على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا بأسماء هي ليست أسماء أعلام. قد يكون أسماء مواد، قد يكون أسماء فيها صفات، وقد تكون هذه الصفات غير مقبولة بالنسبة لبعض الأشخاص، وبخاصة ما كان يطلق منها على البنات كمثل سهام ووصال ونهاد وما شابه ذلك. هذه كما ترون ليست أسماء أعلام، هي سهام جمع سهم، والسهم هي الآلة التي كان الأولون يحاربون بها، ولكنها تعني معاني ما هي معاني شريفة من ناحية الإسلامية. فبصورة عامة هذه الأسماء فيها مخالفة أخرى، وهي أنها ليست أسماء أعلام جرى عرف المسلمين الأولين على التسمي بها، فإذا لا يجوز مثل هذه الأسماء.
إذا شهد لفلان بالفسق من قناع ورقص وكذب،
إذا إيه؟
شهد لفلان يعني شخص ما بالفسق والكذب والآخرة، وكان مربي للحية ومقصر الثوب، هل يجوز أن نقول له بأن اللحية حرام عليك؟
ما هذا بلا شك هذا النوع من البشر خلط عاملا صالحا وآخر شيئا، أسأل الله عز وجل أن يغفرها له. وكما لا يجوز تحسين القبيح فكذلك لا يجوز تقبيح الحسن، وكما لا يجوز الأمر بالمنكر كذلك لا يجوز النهي عن المعروف. فإذا كان رجل قد ربى لحيته فهذا واجب قام به، لكن من زاوية أخرى إذا كان يكذب أو يفسخ أو نحو ذلك فهذا لا ينبغي لنا أن يحملنا على أن نثبته على أن نصرفه عن ما فيه من خير ومن عمل صالح، بل علينا على العكس من ذلك أن نستغل عمله الصالح ليزداد من مثله وينتهي بسببه عن الأعمال المخالفة للشريعة.
ما حكم تأخير الصلاة مثل صلاة الظهر بسبب وقت المحاضرة أو الدرس في المدرسة مثلا بجماعة أخرى في نفس المسجد؟
المسجد مسجد عام ليس خاصا بالمدرسة؟
لا خاصا بالمدرسة، وتقع فيه جميع الفرائض.
لكن هو مسجد ليس مسجدا مطلقا، وإنما هو مسجد مدرسة. فإذا بعد هذا الاستيضاح أنت تعني مصلى ولا تعني مسجدا، لأن للمسجد أحكاما خاصة منها أنه لا ينبغي أن يحول يوما ما إلى قاعة، إلى صف مدرسي، إلى أن يهدم مثلا ويبنى شيء آخر. فإذا كان مسجد مدرسة فهو مصلى، وحينئذ فلا تترتب أحكام المساجد على المصليات التي تقام، سواء ما كان منها في المدارس أو في المستشفيات أو في الشركات، هذه مصليات فلا يترتب عليها الأحكام التي تترتب على المساجد. من ذلك مثلا أنه إذا دخل الداخل إلى هذا المصلى فلا يجب عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، خلافا للمساجد العامة. كذلك ما كنت في صدده، هذا المصلى يشرع فيه تعدد الجماعة ما دام أنه ليس مسجدا عاما راتبا، له إمام راتب ومؤذن راتب ويحضره من شاء من المارة ومن المجاورين ونحو ذلك. فحينئذ كما قلت أولا لا يترتب عليه أي حكم من أحكام المساجد، ومنها كراهة تكرار الجماعة في المساجد. هذه الكراهة هنا غير واردة، ولكن الشيء الذي يمكن أن يقال بهذه المناسبة أمران اثنان. الأمر الأول أنه ينبغي أن يكون مناهج المدارس كلها أن تكون مناهج إسلامية بالمئة، ومن ذلك أن يمرن الطلاب على الخروج من الصف ومن المدرسة إلى أقرب مسجد إليهم يصلون مع جماعة المسلمين ولا ينفردون عنهم بصلاة الجماعة في المصلى عندهم. هذا أولا، وبلا شك أن تحقيق مثل هذا الأمر في هذه الأزمنة التي يسيطر عليها أحكام لا تقوم على كتاب الله وعلى حديث رسول الله ليس بالأمر السهل، ولريثما يتحقق هذا الأمر وعسى أن يكون ذلك قريبا، فلا أقل أن يكون مدير المدرسة موجها ومنظما لتكفير الجماعة الواحدة وتقليل الجماعات المتعددة. واضح الجواب؟ بمعنى إذا كان عدد الطلاب مثلا 1000 طالب فينبغي أن يكون المنهاج قائما على أن يتجمع هؤلاء كلهم في وقت واحد ويصلون وراء إمام واحد. إن كان هذا صعبا قد يقال هذا، فكما خيل حنانيك بعض الشر أهو من بعض، فبدل ما يكونوا 10 جماعات أو 5 جماعات أو 4 جماعات خلي يكونوا إذن جماعتين. يعني المهم وضع منهج لتقليل هذه الجماعات التي جاء السؤال عنها. وإن كان الجواب بأنه يجوز ما دام أن هذا التعدد ليس في المسجد العام وإنما هو في المصلى، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون القائم على مثل هذه المدرسة حريصا على تجميع الطلاب وراء إمام واحد، لأنه من الثابت شرعا أن فضيلة الجماعة تزداد فضلا على فضل كلما كثر عدد المصلين، والعكس بالعكس كما أشار إلى ذلك قوله عليه السلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، والصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين، وهكذا. فكلما كثر العدد كانت الجماعة أفضل. غيره.
ظهرت في الآونة الأخيرة في الكويت جمعية تسمى بجمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة، حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد ورقة بتوقيعه للسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته.
رأينا ذلك جائزا من سببين اثنين. السبب الأول أن فيه مخالفة صريحة للنصوص الناهية عن التمثيل حتى بالكفار، فأولى وأولى ألا يجوز التمثيل بأموات المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر أنه ليس لدينا ما يشعرنا بأن هذا الميت فيما بعد يملك التصرف بجثته، فهو قد انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، فليس عندنا بأن له سلطانا على نفسه أن يوصي بأن يفعل بجسده كذا وكذا. فإذا انضم هذا إلى ما ذكرناه آنفا من النهي عن التمثيل وعن كسر العظام، عرفنا أن هذا النوع مما سميته بإيش؟ بنك ولا إيش؟
جمعية.
جمعية، نعم، هذه جمعية قائمة على خلاف الشريعة الإسلامية.
بعد قراءة القرآن هل يجوز لنا أن نقول صدق الله العظيم؟
لا أصل لهذا الذي اعتاده القراء اليوم، وهذا لا شك عندي أنه يشبه تمام زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. وكما قيل التاريخ في فلسفة التاريخ، التاريخ يعيد نفسه. وكما نعلم جميعا الآن الخلاف القائم منذ سنين طويلة، حينما بدأ بعض الدعاة الإسلاميين يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، فقد قام خلاف طويل جدا ولا يزال مع الأسف، وإن كان قد قل خطره مع الزمن ومع تنور الأذهان، كان هناك خلاف طويل في الزيادة على الأذان وبخاصة الصلاة على الرسول عليه السلام. فلا شك ولا ريب عند أهل العلم أن هذه الزيادة بدعة في الدين، لكن الناس الآخرين يقولون هذه بدعة حسنة، ولا يزال الخلاف على أشده. الذي أريد من هذه المقدمة كيف صار الأمر في هذه الزيادة بعد الأذان حتى قام في أعراف الناس جميعا إلا من شاء الله أنها جزء من الأذان. سيأتي زمن أن قولهم اليوم صدق الله العظيم سيصبح جزءا من العشر من القرآن الكريم، لأن الناس هكذا يعني يعتادون على ما تلقوا عليه آباءهم وأجدادهم. وإذا كان هناك فرق كبير بين هذه الزيادة صدق الله العظيم وبين الصلاة على النبي الكريم، ذلك الفرق أن هناك آية في القرآن تأمر بالصلاة على الرسول عليه السلام، فضلا عن الأحاديث التي تصرح فتقول من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة، مع ذلك تكون هذه الزيادة عقب الأذان بدعة، لأنها تخالف تعاليم الرسول عليه السلام لمؤذنيه كبلال وعمر بن مكتوم وأبي محذورة. فماذا نقول في عبارة لم ترد مطلقا في الشريعة أن يقال بمناسبة ما صدق الله العظيم، وإنما هو كلام يمكن أن يقوله الإنسان بمناسبة أن يستشهد بآية في أثناء محاضرة أو خطبة أو ما شابه ذلك، فيقول ابتداء أو انتهاء يقول صدق الله العظيم حين قال أو إذ قال، أو يتلو الآية ويقول صدق الله العظيم، لا بأس من هذا بمناسبة ما، شريطة أن لا يتخذ ذلك عادة. فإذا كان هذه الجملة ليس لها أصل في الشريعة مطلقا، إنما هي كلمة إذا وضعت في مكانها في مناسبة ما فلا بأس، أما التزامها دائما وأبدا فهي بلا شك بدعة ضلالة، وحكمها معروف في الحديث الصحيح كل ضلالة في النار. هاتوا ما عندكم.
شيخ بعض الأحيان يكون الشخص يكون مع أهله فيستعين عامل على أساس أنه يصبح شيء ما في البيت فيحين وقت الصلاة، فهل يجوز أن يترك أهله ويذهب إلى الصلاة أم العكس صحيح يعني يجلس ويترك المسجد؟
يقول هذا إذن هذا السؤال نعتبره خطأ إلا إذا جاء تعديل لما أقول. كان ينبغي أن يكون السؤال هل يجوز أن أترك العامل ولا أخذه معي للمسجد؟ إلا أن تقول أنا احتط في الأمر إلا أن تقول أنه غير مسلم. طبعا هذا ممكن أن يكون أمر كذلك غير مسلم، ويمكن أن يكون مسلما، وهذا موجود شيء كثير هنا. نجد كثيرا من الإسلاميين عنده عمال في محل، فيدعى العمال وهم مسلمون مثله ويذهب إلى المصلى ولا يباليهم ولا يبالي بهم، هذا خطأ. فهو مسؤول كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا إذا كان هذا العامل غير مسلم فكان الأمر كما قال عليه السلام لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، حينئذ نستطيع أن ندخل في الإجابة عن السؤال مباشرة فنقول إذا كان هذا العامل خارج الدار بحيث أنه لو سولت له نفسه أن يعمل شيئا نكرا أو لا سمح الله ربت الدار كذلك، فإذا كان خارج الدار لا يتمكن، وإذا كان صاحب الدار يغلق الباب بينه وبين العامل لا بأس. إذا كان عنده شك في ربة البيت، أما إذا كان عنده ثقة بها فيتغلق الدار من الداخل والعامل في الخارج، فلا بأس حين ذاك أن يدعه وعمله وينطلق رب الدار إلى المسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. باختصار لابد من الاحتياط والتحفظ حتى ما تقع ما لا